الفصل الثاني والعشرون: خيبة أمل ورسوخ إيمان. عندما مر الوقت الذي كان مجيء الرب منتظراً فيه أولاً، أي في ربيع عام 1844، فالذين كانوا ينتظرون ظهوره بإيمان اكتنفهم مؤقتاً الشكوك وعدم اليقين، وفيما كان العالم يعتبرهم منهزمين هزيمة كاملة ويلومهم على احتضانهم خدعة، فإن كلمة الله كانت لا تزال نبع عزائهم، وظل كثيرون يفتشون الكتب ويمتحنون من جديد براهين إيمانهم، وبكل حرص كانوا يدرسون النبوات ليحصلوا على نور جديد. وقد بدا أن شهادة الكتاب التي تسندهم في موقفهم واضحة وقاطعة، والعلامات التي لا يمكن أن تخطئ أشارت إلى قرب مجيء المسيح، وشهدت بركة الرب الخاصة في هداية الخطأ وفي انتعاش الحياة الروحية بين المسيحيين أن الرسالة كانت من السماء. ومع أن المؤمنين لم يستطيعوا تعليل فشلهم، فقد كانوا موقنين بأن الله كان مرشدهم في اختبارهم الماضي. كان التعليم المنطبق بنوع خاص على حالة عدم اليقين والترقب، متداخلا في النبوات التي كانت تعتبر منطبقة على ميعاد المجيء الثاني، وكان مشجعا لهم على الانتظار بصبر، وهم مؤمنون أن ما كان غامضا عليهم حينئذ سيتضح لهم في الوقت المناسب. وكان من بين هذه النبوات تلك الواردة في حبقوق الإصحاح الثاني العدد الأول إلى الرابع، وهي القائلة: على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. فأجابني الرب وقال: اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها، لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. هو ذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه، والبار بإيمانه يحيا. حتى منذ عام 1842 كان التوجيه المقدم في هذه النبوة إلى النبي بأن يكتب الرؤيا وينقشها على ألواح لكي يركض قارئها. قد أوحى إلى تشارلز فيتش بأن يعد خارطة نبوية لتصوير نبوات دانيال والرؤيا، وقد اعتبر نشر هذه الخارطة إتماما لأمر الله المعطى بواسطة حبقوق. ومع ذلك فلم يلاحظ أحد حينئذ أن تأخيرا ظاهرا في إتمام الرؤيا وقت تباطؤ ملحوظ في النبوة نفسها. وبعد الخيبة بدت هذه الآية مهمة جدا، وهي تقول: لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب، إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر، البار بإيمانه يحيا. حبقوق الإصحاح الثاني العدد الثالث والرابع. وكان جزء من نبوة حزقيال أيضا نبع قوة وعزاء للمؤمنين، وهو يقول: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، ما هذا المثل الذي لكم على أرض إسرائيل؟ القائل: قد طالت الأيام وخابت، أتكلم والكلمة التي أتكلم بها تكون، هو ذا بيت إسرائيل قائلون: الرؤيا التي هو رأيها هي إلى أيام كثيرة. وهو متنبئ لأزمنة بعيدة، لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب، لا يطول بعد شيء من كلامي، الكلمة التي تكلمت بها تكون. حزقيال الإصحاح الثاني عشر العدد الواحد والعشرون إلى الخامس والعشرون والعدد السابع والعشرون والعدد الثامن والعشرون. وقد فرح جماعة المنتظرين وتهللوا إذ آمنوا أن ذاك الذي يعرف النهاية من البداية قد رأى الحقائق عبر الأجيال، وإذ سبق فرأى خيبتهم منحهم كلام التشجيع والرجاء. فلولا الفصول الكتابية التي تدعوهم إلى الانتظار بصبر وإلى التمسك بثقتهم بكلمة الله لكان إيمانهم قد خذلهم في ساعة التجربة تلك. العذار العشر. ثم إن مثل العذار العشر المذكور في متى الإصحاح 25 يصور اختبار شعب المجيئيين. ففي الإصحاح 24 من متى أجاب المسيح تلاميذه على سؤالهم الذي قدموه إليه عن علامة مجيئه وانقضاء الدهر بأن وجه انتباههم إلى بعض الحوادث المهمة جدا في تاريخ العالم والكنيسة منذ مجيئه الأول إلى مجيئه الثاني، أي خراب أورشليم والضيقة العظيمة المحيقة بالكنيسة بسبب اضطهاد الوثنيين والبابويين وإظلام الشمس والقمر وسقوط النجوم. ثم تكلم بعد ذلك عن مجيئه في ملكوته وأورد لهم المثل الذي فيه وصف فريقين من العبيد الذين كانوا ينتظرون مجيئه. والإصحاح 25 من متى يبدأ بالقول: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى. هنا نرى الكنيسة وهي عائشة في الأيام الأخيرة، وهي نفسها التي أشير إليها في نهاية الإصحاح 24، وفي هذا المثل يمثل اختبارهم بما يجري في إحدى حفلات الزواج في بلاد الشرق. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى، أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات، أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل فخرجنا للقائه. متى الإصحاح 25 العدد الأول إلى 6. تأخير العريس. إن مجيء المسيح كما أعلنت عنه رسالة الملاك الأول فهم على أنه يرمز إليه بمجيء العريس، والإصلاح الواسع النطاق الذي حدث عند إعلان قرب مجيئه كان يمثله خروج العذارة. وإننا نجد في هذا المثل وفي ما ورد في الإصحاح 24 أنه يوجد فريقان ممثلان هنا: جميع العذارة أخذنا مصابيحهن، أي الكتاب المقدس، وعلى نوره خرجنا لملاقاة العريس، ولكن في حين أن الجاهلات أخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، فإن الحكيمات أخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. لقد قبلت الحكيمات نعمة الله، قوة روح الله المجددة والمنيرة التي تجعل كلامه سراجا لأرجلهن ونورا لسبيلهن. وفي خوف الله درسنا الأقوال الإلهية ليتعلمنا الحق، وبكل غيرة طلبنا طهارة القلب والحياة. هؤلاء كانوا لهن اختبار شخصي، اختبار الإيمان بالله وبكلامه الذي لن تهدمه الخيبة والتأخير. أما الباقيات فإنهن أخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، لقد دفعهن إلى ذلك وازع. ثارت مخاوفهن لدى سماع الرسالة الخطيرة، لكنهن كن قد اتكلن على إيمان أخواتهن قانعات بذلك النور الخامد، نور البواعث الصالحة، من دون أن يكون عندهن إدراك كامل للحق ولا عمل حقيقي للنعمة في قلوبهن. أولئك العذارى خرجنا للقاء الرب ولهن ملء الرجاء في انتظار الأجر السريع، لكنهن لم يكن متأهبات لمواجهة التأخير والخيبة، فعندما جاءت التجارب خاب إيمانهن وكادت مصابيحهن تنطفئ. وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، يرمز تباطؤ العريس إلى مرور الزمن الذي كان ينتظر أن يجيء الرب فيه وإلى الخيبة وما زعموا أنه تأخير. وفي هذا الوقت، وقت الحيرة وعدم اليقين، بدأ اهتمام السطحيين وذوي القلوب المنقسمة يضعف ويترنح، وأخذوا يميلون إلى الاسترخاء. أما الذين كان إيمانهم مؤسسا على معرفتهم الشخصية للكتاب فكانت أرجلهم مثبتة على صخرة لم تستطع الخيبة أن تزحزحهم عنها. نعسنا جميعهن ونمنا، فريق منهن نمنا في عدم اكتراث تاركات إيمانهن، أما الأخريات فكنا ينتظرن بصبر إلى أن يعطى لهن نور أكمل. ومع ذلك ففي ليل التجربة بدأ كأن الفريق الثاني قد بدأوا يفقدون غيرتهم وتقواهم إلى حد ما، أما السطحيون والمنقسم القلوب فلم يعودوا قادرين على الاستناد إلى إيمان إخوتهم، فعلى كل واحد أن يثبت أو يسقط لنفسه. ظهور التعصب. قرابة هذا الوقت بدأ التعصب في الظهور، فبعض من قد اعترفوا بأنهم مؤمنون بالرسالة وغيرون ومتحمسون لها رفضوا كلمة الله كالدليل المعصوم، وإذ ادعوا أنهم مسترشدون بالروح أسلموا أنفسهم لسلطان مشاعرهم وانفعالاتهم وخيالاتهم. كان يوجد جماعة أظهروا غيرة متعصبة عمياء وشهروا بكل من لم يصادقوا على تصرفهم، إن آراءهم وأعمالهم الممتزجة بالتعصب لم تلاقي عطفا من جانب أكثرية المجيئيين، ومع ذلك فقد كان من نتائجها أن ألحق العار بقضية الحق. لقد كان الشيطان يحاول بهذه الوسيلة أن يقاوم عمل الله ويدمره. اهتاج الناس إذ رأوا حركة المجيء، واهتدى آلاف من الخطأ، وكرس الأمناء أنفسهم لعمل نشر الحق حتى في وقت التأخير. وكان سلطان الشر يخسر رعاياه، فلكي يجلب العار على عمل الله حاول أن يخدع بعض من اعترفوا بالإيمان ليجعلهم يتجاوزون الحدود. حينئذ وقف أعوانه ليغتنموا فرصة مراقبة كل غلطة وكل إخفاق وكل عمل غير لائق، فيشهر به أمام الناس في نور مجسم مبالغ فيه إلى أقصى حد، ليجعل المجيئيين وعقيدتهم مكروهين وممقوطين. وهكذا بقدر وفرة من استطاع أن يحشدهم ليعترفوا بإيمانهم بالمجيء الثاني فيما سلطانه مسيطر على قلوبهم، بقدر ذلك ينالوا ميزة عظيمة من توجيه الالتفات إليهم على أنهم ممثلوا هيئة المؤمنين جميعا. إن الشيطان هو المشتكي على الإخوة، وروحه هي التي توعز إلى الناس بمراقبة أخطاء شعب الرب ونقائصهم ورفعها عالية لكي يراها الجميع، بينما أعمالهم الصالحة وحسناتهم تغفل ولا يذكرها أحد. وعندما يعمل الله على خلاص النفوس يكون هو دائما نشيطا ودائبا في العمل. فعندما يأتي بنو الله ليمثلوا أمام الرب، يأتي الشيطان أيضا ليمثل في وسطهم، وفي كل انتعاش هو مستعد أن يدخل أولئك الناس غير المقدسين بقلوبهم وغير المتزنين بعقولهم. وعندما يقبل هؤلاء بعض أجزاء الحق ومتى أفسح لهم المجال بين المؤمنين، فهو يعمل عن طريقهم بدس بعض النظريات التي تخدع غير اليقظين. وليس في المستطاع أن تبرهن على أن إنسانا هو حقا مسيحي لمجرد وجوده بين جماعة من أولاد الله، حتى ولو كان في بيت العبادة وأمام مائدة الرب المقدسة. والشيطان غالبا ما يكون هناك في أقدس المناسبات في أشخاص الذين يستخدمهم كأعوان له، أرض متنازع عليها. إن سلطان الشر يتنازع على كل شبر من الأرض التي يسير عليها شعب الله في طريق سياحتهم إلى المدينة السماوية. ففي كل تاريخ الكنيسة لم ينجح أي إصلاح من دون أن يواجه عقبات جسيمة. كذلك كانت الحال في أيام بولس، فإنما أقام ذلك الرسول كنيسة وجد جماعة اعترفوا بقبولهم للإيمان، ولكنهم أدخلوا معهم الهرطقات التي لو قبلها المسيحيون لكانت أخيرا تطرد محبة الحق بعيدا. كما أن لوثر أيضا قاس الشيء الكثير من الارتباك والضيق من جراء تصرفات الناس المتعصبين الذين ادعوا أن الله قد تكلم عن طريقهم مباشرة، والذين لأجل ذلك رفعوا أفكارهم وآراءهم الخاصة فوق شهادة الكتب المقدسة. وكثيرون ممن كان ينقصهم الإيمان ومع ذلك كان عندهم قدر كبير من الاتكال على الذات، والذين كانوا يحبون أن يسمعوا أو يقولوا شيئا جديدا، أغوتهم ادعاءات المعلمين الحديثين، فانضموا إلى أعوان الشيطان في هدم ما قد حرك الله لوثر ليبنيه. وكذلك ابن ويسلي وغيرهما ممن قد باركوا العالم بقدوتهم وإيمانهم. ففي كل خطوة واجهوا مكايد الشيطان الذي كان يأتي بأناس شديد التحمس ويعوزهم الاتزان والتقوى فيزجهم في التعصب في كل طور من أطواره. ولم يكن ويليام ميلر يميل إلى تلك المؤثرات التي تسوق إلى التعصب. لقد أعلن على غرار لوثر أن كل روح ينبغي أن يمتحن بكلمة الله، ولقد قال ميلر إن للشيطان سلطانا عظيما على عقول بعض الناس في هذه الأيام، وكيف يمكننا أن نعرف من أي روح هم؟ إن الكتاب المقدس يجيبنا قائلا: من ثمارهم تعرفونهم. توجد أرواح كثيرة خرجت إلى العالم، ونحن قد أمرنا بأن نمتحن الأرواح. فالروح الذي لا يجعلنا نعيش صالحين وأبرارا وأتقياء في هذا العالم الحاضر ليس هو روح المسيح. إني مقتنع اقتناعا كاملا بأن للشيطان دخلا كبيرا في هذه الحركات الطائشة. كثيرون بيننا ممن يدعون أنهم مقدسون بالتمام إنما يتبعون تقاليد الناس، ويبدو أنهم يجهلون الحق كغيرهم ممن لا يتصدقون بمثل هذه الادعاءات. إن روح الضلال يبعدنا عن الحق، أما روح الله فيقودنا إلى الحق. ولكن قد يقول أحدكم: يستطيع إنسان أن يكون على ضلال ويقول إنه يملك الحق؟ ماذا إذن؟ فعلى هذا السؤال نجيب قائلين أن الروح والكلمة متفقان، فإذا كان أحد يحكم على نفسه بموجب كلمة الله ويجد توافقا وانسجاما كاملا في الكتاب، فعليه أن يؤمن بأن عنده الحق. أما إذا وجد أن الروح الذي يقوده غير منسجم ولا متوافق مع كل طبيعة شريعة الله أو كتابه، فليسر بحذر لئلا تؤخذ رجلاه في أشراك الشيطان. كثيرا ما وجد في بعض الأشخاص الدليل على وجود التقوى في قلوبهم من نظرات عيونهم المتوهجة الملتهبة، أو وجوههم المبللة بالدموع، أو أحاديثهم المختنقة بأكثر جلاء ووضوح من كل الضجة التي تسمع في العالم المسيحي. وفي أيام الإصلاح اتهم أعداؤه أولئك الذين كانوا جادين بكل غيرة في محاربة التعصب بكل شروره ومساوئه، وقد عمل محارب حركة المجيء دعاتها بمثل تلك المعاملة. وإذ لم يقنعوا بتشويه أخطاء المتطرفين والمبالغة فيها، نشروا أخبارا معاكسة لا أثر للصدق فيها. هؤلاء الناس كانوا مدفوعين بدافع التعصب والكراهية، ذلك أن سلامهم قد عكره إعلان قرب مجيء المسيح. لقد باتوا يخشون أن يكون ذلك الكلام صحيحا، وكانوا يرجون إلا يكون كذلك، وهذا كان السر في الحرب التي أثروها ضد المجيئيين وعقيدتهم. محبة ووئام. إن حقيقة كون جماعة قليلة من المتعصبين اندسوا بين صفوف المجيئيين ليست سببا يجعل الناس يقررون أن الحركة لم تكن من الله، تماما مثلما أن وجود المتعصبين والمخادعين في عهد بولس أو لوثر لم يكن عذرا كافيا لإدانة عملهما، ليستيقظ شعب الله من نومهم ويبدأوا جادين في عمل التوبة والإصلاح، ليفتشوا الكتب، ليتعلموا الحق كما هو في يسوع، وليكرسوا أنفسهم بالتمام لله. وحينئذ لن يعوزن البرهان على أن الشيطان لا يزال نشيطا وساهرا، أنه بكل خديعة ممكنة سيظهر قوته داعيا لمعاونته كل الملائكة الساقطين في مملكته. لم يكن إعلان خبر المجيء الثاني هو الذي خلق التعصب والانقسام. لقد ظهرت هذه الأشياء في صيف عام 1844 عندما كان جماعة المجيئيين في حالة الشك والارتباك بالنسبة إلى موقفهم الحقيقي. إن الكرازة برسالة الملاك الأول وصراخ نصف الليل أديا على نحو مباشر إلى إخماد التعصب والقضاء على الانقسام. وأولئك الذين اشتركوا في هذه الحركات المقدسة كانوا في حالة توافق، وقد امتلأت قلوبهم حبا بعضهم لبعض وليسوع الذي كانوا ينتظرون أن يروه سريعا. فالإيمان الواحد والرجاء المبارك الواحد رفعاهم فوق تسلط أي تأثير بشري أو سيادته، وبرهنا أنهما ترس يقيهم هجمات الشيطان. وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، ففي نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل فخرجنا للقائه، فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. متى الإصحاح 25 العدد 5-7. في صيف 1844 في منتصف المدة التي ظن أولا أن 2300 يوما ستنتهي عندها، وفي خريف تلك السنة عينها الذي وجد بعد ذلك أن المدة ستمتد إليها، أعلنت الرسالة بكلماتها كما هي واردة في الكتاب: هو ذا العريس مقبل. والذي أدى إلى هذه الحركة كان الاكتشاف بأن منشور أرتحشست لتجديد أورشليم الذي كان هو نقطة بدء مدة 2300 يوما بدأ في تنفيذه في خريف عام 457 قبل الميلاد، وليس في بدء ذلك العام كما اعتقد قبلا. فبإحصاء الأيام من خريف عام 457 تنتهي 2300 سنة في خريف عام 1844. ثم إن الحجج المقتبسة من رموز العهد القديم تشير أيضا إلى الخريف على أنه الوقت الذي فيه تتم الحادثة التي يرمز إليها تطهير القدس تبرئته. وقد وضح هذا إذ اجتذب انتباه الناس إلى الطريقة التي بها تمت الرموز المشيرة إلى المجيء الأول للمسيح. إتمام الرموز: كان ذبح خروف الفصح رمزا لموت المسيح، فبولس يقول: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس العدد السابع. ثم إن حزمة الباكورة التي كانوا يرددونها أمام الرب عند وقت الفصح كانت ترمز إلى قيامة المسيح. وبولس إذ يتكلم عن قيامة الرب وكل شعبه يقول: المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر العدد الثالث والعشرون. فالمسيح هو باكورة ذلك الحصاد الخالد، حصاد المفديين الذين سيجمعون إلى مخزن الله في القيامة العتيدة كما كانت حزمة الترديد. وقد تمت هذه الرموز ليس فقط بالنسبة إلى الحوادث بل أيضا بالنسبة إلى وقت حدوثها. ففي اليوم الرابع عشر من أول أشهر السنة اليهودية الذي لمدة 15 قرنا طويلة كان يذبح فيه خروف الفصح، وبعدما أكل المسيح الفصح مع تلاميذه سن ذلك العشاء الذي كان لإحياء ذكرى موته على أنه حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. وفي تلك الليلة نفسها قبضت عليه أيدي الأثمة ليصلب ويقتل. وإذ كان سيدنا هو المرموز إليه بحزمة الترديد، فقد أقيم من بين الأموات في اليوم الثالث بكورة الراقدين. كورنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر العدد العشرون. وهو نموذج لكل الراقدين الأبرار الذين سيتغير جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. فيليبي الإصحاح الثالث العدد الواحد والعشرون. وعلى هذه الصورة ينبغي أن تتم كل الرموز التي تشير إلى المجيء الثاني في الوقت المشار إليه في الخدمة الرمزية. وفي النظام الموسوي كان تطهير القدس أو يوم الكفارة العظيم يقع في اليوم العاشر من الشهر اليهودي السابع. لويين الإصحاح السادس عشر العدد التاسع والعشرون إلى الرابع والثلاثين. فبعدما يقدم رئيس الكهنة كفارة عن كل إسرائيل فترفع خطاياهم من القدس، كان يخرج ويبارك الشعب. وهكذا اعتقد أن المسيح رئيس كهنتنا الأعظم سيظهر ليطهر الأرض بملاشاة الخطيئة والخطأ ويبارك بالخلود شعبه الذي ينتظره. إن اليوم العاشر من الشهر السابع يوم الكفارة العظيم الذي تم فيه تطهير القدس، والذي وقع في 22 من تشرين الأول أكتوبر عام 1844، اعتبر وقت مجيء الرب. وقد كان هذا متفقا مع البراهين التي سبق أن أوردناها على أن 2300 يوم تنتهي في الخريف. وقد بدا أن هذا الاستنتاج تستحيل مقاومته. وفي المثل الوارد في متى الإصحاح الخامس والعشرون نفهم أن فرصة الانتظار والنوم تبعها قدوم العريس، وكان هذا مطابقا للبراهين التي قدمناها الآن من النبوات والرموز، وهي تحمل بين طياتها الاقتناع بصدقها. وقد أعلن آلاف المؤمنين صراخ نصف الليل، وكموجة المد العاتية اكتسحت الحركة كل البلاد. لقد انتقلت من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى أخرى إلى أقصى ربوع البلاد إلى أن أوقظ شعب الله المنتظرون. وقد اختفى التعصب أمام هذا الإعلان كما يختفي صقيع الصباح أمام الشمس المشرقة. ورأى المؤمنون أن شكوكهم وارتباكهم تلاشت أحيت وأحيت الشجاعة والرجاء قلوبهم، وكان العمل خاليا من كل تطرف يظهر غالبا عندما يكون هنالك احتياج بشري لا يضبطه تأثير كلمة الله وروحه. وقد كان شبيها بأوقات التذلل والرجوع إلى الرب التي كانت تحدث لشعب إسرائيل عقب سماع رسائل التوبيخ من خدام الله، كما كان له ذلك الطابع الذي به امتاز عمل الله في كل عصر. كان يوجد قليل من الفرح المذهل، إنما الصفة الغالبة كانت فحص القلب بكل دقة والاعتراف بالخطيئة وترك العالم، وكان التأهب لملاقاة الرب هو الحمل الذي أثقل النفوس المعذبة. وكان هنالك مواظبة على الصلاة وتكريس لله في غير تحفظ. قال ميلر في وصف ذلك العمل: لا يوجد تعبير عن الفرح، أي أنه كان مكبوتا لوقت مستقبل عندما تفرح السماء والأرض معا بفرح مجيد لا يوصف، ولا يوجد هتاف، فهذا أيضا محفوظ للهتاف من السماء، والمغنون صامتون، فهم منتظرون حتى يشتركوا مع أجناد الملائكة وجوقة السماويين، ولا يوجد تصادم في الميول أو العواطف، فالجميع لهم قلب واحد وفكر واحد. وشهد شخص آخر ممن اشتركوا في الحركة فقال: لقد أحدثت هذه الحركة أعمق فحص للقلوب وتذلل للنفوس أمام الله ساكن السماء العليا، وأحدثت أيضا انفطاما للعواطف عن أمور هذا العالم وفض المنازعات والقضاء على العداوة والاعتراف بالأخطاء والمظالم والانسحاق أمام الله والابتهالات التائبة المنسحقة أمام الله في طلب الغفران والقبول. وقد كانت سببا في إذلال النفوس وانبطاحها الأمر الذي لم نشهد مثيلا له من قبل، وكما أمر الله على لسان يوئيل النبي: عندما يقترب يوم الرب العظيم. كذلك حدث في هذه الحركة أن الناس مزقوا قلوبهم لا ثيابهم ورجعوا إلى الرب بالصوم والبكاء والنوح، وكما قال الله على لسان زكريا: كذلك حدث الآن، فقد فاض روح النعمة وتضرعات على أولاده، ونظروا إلى ذاك الذي قد طعنوه، وكان نوح عظيم في الأرض، والذين كانوا ينتظرون الرب تذللوا أمامه. ومن بين كل الحركات الدينية العظيمة التي حدثت منذ أيام الرسل، لم توجد حركة خالية من شوائب النقص البشري ومكايد الشيطان أكثر من تلك التي حدثت في خريف عام 1844. وحتى الآن بعد مرور سنين عديدة، فإن كل من اشتركوا في تلك الحركة وكل من وقفوا ثابتين على منصة الحق ما زالوا يحسون بالتأثير المقدس لذلك العمل المبارك ويشهدون بأنه كان من الله. اهتمام عظيم. وإذ سمع جماعة المنتظرين النداء القائل: هو ذا العريس مقبل فاخرجنا للقائه، قامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. لقد درسوا كلمة الله غير المعروفة لديهم من قبل بأعظم اهتمام، وأرسل من السماء ملائكة لإيقاظ الذين خارت عزائمهم وإعدادهم لقبول الرسالة. فالعمل لم يثبت بحكمة الناس وعلومهم، بل بقدرة الله. والذين كانوا أول من سمعوا النداء وأطاعوه لم يكونوا أعظم الناس الموهوبين، بل أعظمهم تواضعا وتكريسا. لقد ترك الفلاحون محاصيلهم في الحقول، والميكانيكيون ألقوا آلاتهم جانبا، وبدموع الفرح خرجوا ليقدموا الإنذار. والذين كانوا قبلا قادة في هذا العمل صاروا آخر من انضموا إلى هذه الحركة، فقد أغلقت الكنائس أبوابها بوجه عام ضد هذه الرسالة، وانسحب من الارتباط بها جمع كبير ممن قبلوها. ورتبت عناية الله أن يتحد هذا الإعلان برسالة الملاك الثاني، وهذا أضفى قوة على ذلك العمل. إن رسالة القائلة هو ذا العريس مقبل لم تكن مسألة حجة، مع أن البرهان الكتابي كان واضحا وقاطعا، فقد كان يصحب الرسالة قوة دافعة تحرك النفس. لم يكن هنالك شك أو تساؤل، فعند دخول المسيح الانتصاري إلى أورشليم تقاطر إلى جبل الزيتون جموع الناس الذين اجتمعوا من كل أنحاء البلاد لإحياء العيد، وإذ انضموا إلى الجمع الذي كان يرافق يسوع واشتركوا في الهتاف قائلين: مبارك الآتي باسم الرب، متى الإصحاح 21 العدد 9. هكذا فعل غير المؤمنين الذين تقاطروا على اجتماعات المجيئيين، بعضهم مدفوعين بحب الاستطلاع وآخرون بقصد السخرية، والجميع أحسوا بالقوة المقنعة المرافقة لهذه الرسالة، هو ذا العريس مقبل. في ذلك الوقت كان يوجد إيمان جعل الصلاة تستجاب، وهو إيمان كان ينظر إلى المجازاة، فكالسيول النازلة على الأرض العطشة نزل روح النعمة على أولئك الطالبين الغيورين، وأولئك الذين كانوا ينتظرون الوقوف سريعا أمام فاديهم وجها لوجه شعروا بفرح مقدس لا يوصف. فقوة الروح القدس اللطيفة المؤثرة أذابت القلب، إذ منحت بركته الوفيرة لجماعة المؤمنين الواثقين. وصل الذين قبلوا الرسالة بكل حذر ووقار إلى الوقت الذي كانوا يرجون فيه أن يلاقوا سيدهم، وفي كل صباح أحسوا أن واجبهم الأول يقتضيهم أن يحصلوا على برهان قبولهم لدى الله. كانوا متحدي القلوب ويصلون كثيرا معا بعضهم لأجل بعض، وكثيرا ما كانوا يلتقون معا في أماكن منعزلة لكي تكون لهم شركة مع الله، وكانت الصلوات تسمع صاعدة من الحقول والبساتين. إن يقين رضا المخلص عنهم كان أهم في نظرهم من الطعام، وإذا غشت سحابة عقولهم لم يكونوا يستريحون حتى تنقشع، وإذ كانوا يشعرون بشهادة النعمة الغافرة كانوا يتوقون إلى مشاهدة ذاك الذي كانت تحبه نفوسهم. خيبة أمل ثانية. ولكن كان لابد أن يصابوا بالخيبة مرة أخرى، لقد مر وقت الانتظار ولم يظهر مخلصهم، لقد نظروا إلى الأمام في انتظار مجيئه بثقة ثابتة، والآن ها هم يشعرون بما شعرت به مريم التي عندما جاءت إلى قبر المخلص ووجدته فارغا صرخت باكية تقول: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. يوحنا الإصحاح 20 العدد 13. إن شعورهم بالرهبة والخوف من أن تكون الرسالة صادقة كان رادعا للعالم غير المؤمن بعض الوقت، وهذا الشعور لم يختفي حالا بعد انقضاء المهلة. ففي بادئ الأمر لم يتجرأوا على الشماتة بأولئك الذين خابت آمالهم، ولكن عندما لم ترى علامة من علامات غضب الله أفاقوا من خوفهم وعادوا إلى استئناف تعييرهم وسخريتهم. وإن كثيرين ممن كانوا قد اعترفوا بإيمانهم بقرب مجيء الرب قد هجروا إيمانهم، وبعض الذين كانت لهم ثقة شديدة طعنوا في كبريائهم بحيث أحسوا وكأنهم يريدون الهروب من العالم، فتذمروا على الله وطلبوا الموت لأنفسهم بدلا من الحياة كما فعل يونان. والذين بنوا إيمانهم على آراء الآخرين لا على كلمة الله صاروا الآن مستعدين لتغيير آرائهم مرة أخرى، وقد كسب الساخرون المستضعفين الجبناء إلى جانبهم، واتحدوا جميعا في الإعلان بأنه لم تعد توجد مخاوف أو انتظارات، لقد مر الوقت والرب لم يأتي، وقد يظل العالم على حاله آلاف السنين. ترك المؤمنون الغيرون المخلصون كل شيء لأجل المسيح وتمتعوا بحضوره كما لم يتمتعوا من قبل، لقد قدموا آخر إنذار للعالم كما اعتقدوا، وإذ كانوا ينتظرون أن يقبلوا في عشرة سيدهم الإلهي وملائكة السماء انسحبوا إلى حد كبير من صحبة الذين لم يقبلوا الرسالة. لقد صلوا بشوق حار قائلين: تعال أيها الرب يسوع، تعال سريعا، ولكنه لم يأتي. فكونهم يعودون الآن ليحملوا عبء اهتمامات الحياة وارتباكاتها الثقيلة من جديد ويتحملون تعيير العالم الساخر وهزأه، كان ذلك تجربة قاسية مرعبة لإيمانهم وصبرهم. خيبة أمل أعنف. ومع ذلك فإن هذه الخيبة لم تكن في مثل جسامة خيبة التلاميذ التي جازوا فيها في المجيء الأول للمسيح. فعندما دخل يسوع أورشليم منتصرا اعتقد تابعوه أنه موشك أن يعتلي عرش داود ويخلص إسرائيل من ظالميهم، فبأمال عالية وانتظارات مفرحة جعلوا يتسابقون في إكرام ملكهم، وكثيرون منهم فرشوا ثيابهم في الطريق كبساط يمر عليه، أو كانوا ينثرون أغصان الأشجار وسعوف النخل في طريقه، وفي فرحهم الحماسي هتفوا معا قائلين: أوصنا لابن داود. وعندما طلب الفريسيون منه أن ينتهر تلاميذه إذ أزعجتهم وأغضبتهم هزة الفرح تلك، أجابهم يسوع بقوله: إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. لوقا الإصحاح 19 العدد 40. ينبغي أن تتم النبوة، فلقد كان التلاميذ يتممون قصد الله، ولكن ما أن مرت أيام قليلة حتى شاهدوا مخلصهم يعاني آلام الموت ويضعونه في القبر. لقد أصابتهم خيبة مرة، ذلك أن توقعاتهم لم يتحقق منها شيء، فماتت آمالهم مع يسوع، ولم يدركوا أن كل تلك الأحداث كان الأنبياء قد سبقوا وأنبأوا بها، وأنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات. أعمال الإصحاح 17 العدد 3. إلا بعدما خرج سيدهم من القبر منتصرا. بعض من ثبتوا قبل ذلك ب500 سنة، كان الرب قد أعلن على لسان زكريا النبي قائلا: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. زكريا الإصحاح 9 العدد 9. فلو تحقق التلاميذ أن المسيح على أهبة أن يحاكم ويموت، لما أمكنهم أن يتمموا هذه النبوة. وكذلك تمم ميلر وجمعته النبوة وقدموا الرسالة التي أنبأ الوحي بأنها ينبغي أن تقدم إلى العالم، ولكنهم ما كانوا ليقدموها لو أدركوا تماما النبوات المشيرة إلى خيبتهم، والتي تقدم رسالة أخرى ليبشر بها كل الأمم قبل مجيء الرب. إن رسالة كل من الملكين الأول والثاني قدمتا في الوقت المحدد، وتممتا العمل الذي قصد الله أن يتممه بواسطتهما. لقد كان العالم يترقب منتظرا أنه إذا مر الوقت ولم يظهر المسيح، فكل نظام المجيء الثاني سيهجر ويتخلى الناس عنه. ولكن في حين أن كثيرين تحت ضغط التجارب الشديدة هجروا إيمانهم، بقي آخرون ثابتين، غير أن ثمار حركة المجيء وروح الوداعة وفحص القلب وهجر العالم وإصلاح الحياة، وهي أمور تبعت ذلك العمل، شهدت بأنه من الله، فلم يتجرؤوا على إنكار حقيقة كون قوة الروح القدس شهدت لكرازة المجيء الثاني، ولم يستطيعوا اكتشاف غلطة واحدة في حسابهم للفترات النبوية، ولم ينجح أقوى خصومهم في هدم نظام التفسير النبوي الذي صاروا عليه، وهم لم يرضوا بالتخلي عن المواقف التي وصلوا إليها عن طريق دراسة كلمة الله بروح الغيرة والصلاة بعقولهم المستنيرة بروح الله وقلوبهم الملتهبة بقوته الحية، إلا بعد إقناعهم ببراهين من الكتاب. تلك المواقف التي صمدت أمام أعظم الانتقادات الفاحصة والمقاومة المرة جدا من معلمي الدين المشهورين وحكماء هذا العالم، والتي ظلت ثابتة أمام قوات العلم والفصاحة متحدة معا، والتعييرات والشتائم من الشرفاء والأدنياء على السواء. نحن لا ننكر أنه كانت هنالك خيبة بالنسبة إلى تلك الحادثة المنتظرة، ولكن حتى هذا لم يكن ليزعزع إيمانهم بكلمة الله. عندما نادى يونان في شوارع نينوى قائلا أنه بعد 40 يوما تنقلب المدينة، قبل الرب تذلل أهل نينوى ومدد فرصة إمهالهم. ومع ذلك فقد كانت رسالة يونان من قبل الله، وقد امتحنت نينوى حسب إرادته، واعتقد المجيئيون أن الله قد أرشدهم إلى تقديم الإنذار بالدينونة بمثل تلك الوسيلة، فأعلنوا قائلين: لقد كانت فاحصة لقلوب كل من سمعوها، وأيقظت في القلوب محبة لظهور الرب، أو تسببت عنها عداوة ظاهرة أو مستترة لمجيئه، ولكن الرب عرف ذلك كله. لقد رسمت خطا حتى إن الذين سيمتحنون قلوبهم يعرفون إلى أي جانب سيقفون لو جاء الرب حينئذ، سواء كانوا سيهتفون قائلين: هو ذا هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا، أو سيصرخون إلى الصخور والجبال لتسقط عليهم وتخفيهم عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف. وقد قد اختبر الله شعبه بهذه الطريقة على ما نعتقد، امتحن إيمانهم ورأى ما إذا كانوا سيتراجعون في ساعة التجربة عن الموقف الذي قد يرى هو أنه يناسبهم، وما إذا كانوا سيهجرون هذا العالم ويعتمدون على كلمة الله بثقة كاملة. وقد عبر ويليام ميلر عن مشاعر الذين ظلوا على إيمانهم بأن الله كان مرشدا لهم في اختبارهم الماضي، إذ قال: لو أنني عشت حياتي مرة أخرى بالبرهان نفسه الذي كان لي في الماضي، فلكي أكون أمينا مع الله والناس لما كان لي أن أعمل غير ما عملت. أرجو أن أكون قد طهرت ثيابي من دماء الناس. إني أحس أنني على قدر استطاعتي قد خلصت نفسي من جريمة جلب الدينونة والهلاك عليهم. وكتب رجل الله هذا القول: مع أنني قد خذلت مرتين فلست بعد منكسر الخاطر ولا يائسا. إن رجائي في مجيء المسيح قوي الآن كما كان في أي وقت مضى. لقد فعلت فقط ما شعرت بأنه واجبي المقدس الذي ينبغي لي أن أفعله. بعد سنين قضيتها في التأملات المقدسة، فإن كنت قد أخطأت فمن ناحية إحساني ومحبتي لبني جنسي واقتناعي بواجبي نحو الله. إني أعلم شيئا واحدا، وهو أنني لم أكرز إلا بما آمنت به، وقد كان الله معي وتجلت قوته في العمل، فنتج عن ذلك خير كثير. وقد أخذ آلاف من الشعب يدرسون كلمة الله مدفوعين بالكرازة في هذا العصر، وبتلك الوسيلة وبواسطة الإيمان ورش دم المسيح تصالحوا مع الله. لم أسعى أبدا وراء مديح الناس أو استحسانهم، ولا جبنت عندما تجهم لي العالم، ولن أشتري رضا الناس الآن، ولن أتجاوز حدود واجبي لأثير عداءهم، ولن أطلب الإبقاء على حياتي عن طريقهم، ولن أتراجع كما أرجو عن فقد حياتي إذا أرادت عناية الله الصالحة ذلك. ولم يترك الله شعبه، فلقد مكث روحه مع أولئك الذين لم ينكروا بطيش النور الذي حصلوا عليه ولا شهروا بحركة المجيء. إن في الرسالة إلى العبرانيين أقوالا لتشجيع المجربين والمنتظرين في هذه الأزمة ولإنذارهم، إذ يقول الرسول: فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، أما البار فبالإيمان يحيا، وإن ارتد لا تسر به نفسي. وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس. عبرانيين الإصحاح العاشر العدد 35-39. ويتبرهن لنا من الكلام المشير إلى قرب مجيء الرب أن هذا الإنذار موجه إلى الكنيسة في الأيام الأخيرة، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. وهذا الكلام يدل بكل وضوح أنه سيكون هنالك تباطؤ ظاهر، وأنه يبدو أن الرب قد تباطأ. وهذا التعليم المقدم هنا ينطبق انطباقا خاصا على اختبار المجيئيين في هذا الوقت، فالناس الموجه إليهم هذا الكلام كانوا في خطر أن يتحطم إيمانهم. لقد عملوا إرادة الله في اتباع إرشاد روحه وكلمته، ومع ذلك فلم يستطيعوا إدراك قصده في اختبارهم الأول، ولا عرفوا الطريق الذي كان عليهم أن يسيروا فيه، وكانوا في خطر الشك فيما إذا كان الله هو مرشدهم أو لا. وفي هذه الحالة كان ينطبق عليهم القول: أما البار فبالإيمان يحيا. فإذ أشرق على طريقهم نور صراخ نصف الليل، وإذ رأوا النبوات وقد فكت ختومها، والعلامات التي كانت تتم بسرعة تنبئ بقرب مجيء المسيح، كانوا يسلكون بالعيان كما يبدو. أما الآن وقد انحنت نفوسهم بسبب آمالهم التي خابت، فقد أمكنهم الثبات فقط بواسطة الإيمان بالله وبكلمته. كان العالم الهازئ الساخر يقول: لقد انخدعتم، فاهجروا إيمانكم وقولوا أن حركة المجيء إنما هي من الشيطان. لكن كلمة الله تعلن قائلة: إن ارتد لا تسر به نفسي. فكونهم يهجرون إيمانهم الآن وينكرون قوة الروح القدس التي كانت تصحب الرسالة، فمعنى ذلك أنهم يرتدون إلى الهلاك. ولقد شجعتهم أقوال بولس على الثبات، إذ قال: فلا تطرحوا ثقتكم، إنكم تحتاجون إلى الصبر، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. وقد كان أسلم طريق يسيرون فيه هو أن يحتفظوا بالنور الذي قد حصلوا عليه من الله ويتمسكوا بوعده ويداوموا على تفتيش الكتب وبكل صبر ينتظروا ويسهروا للحصول على نور أعظم.